الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. أسأل الله جل وعلا أن يكتبنا وإياكم من الفائزين، وأن يجعلنا قد أعتقنا من النار، ونسأل الله أن يعتق رقاب المؤمنين والمؤمنات من النار، وأن يرحم من لم يدرك رمضان. نعم، الحديث عن الصلاة ينبغي أيها الأحباب أن نتحدث عند كل إقامة ركن من أركان الدين أن نبدأ بالصلاة. لما؟ لأن كل أعمال العباد لا ينظر لها ولا يقوم سوقها ولا ينظر الرحمن إليها ولا توزن، لا بره للوالدين ولا صيامه ولا حجه ولا صدقاته ولا إكرامه للناس، لا ينظر لهذا العمل حتى ينظر الله إلى الركن الذي بزواله يزول الإسلام وببقائه يبقى الإسلام. السلف يقولون: ما من شيء في دين الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك الإنسان إذا صام وهو لا يصلي، زكى وهو لا يصلي، حج وهو لا يصلي، شهد التوحيد بلسانه وهو لا يصلي، ما نفعه هذه الأركان جميعها مجتمعة على الصحيح، لأنه لو كان توحيده حقيقي لوقف بين يدي رب العزة جل وعلا. الصلاة هي التي تزن إيقاع الحياة كلها، ولذلك الإنسان يقصر هنا ويقصر هنا ويقصر هنا، لكنه مقيم الصلاة سيكون كل ما قصر فيه ستأتي الصلاة ترقعه وترممه وتقومه. ولذلك يوم القيامة يقول الله لعباده لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، فإذا نظروا فرأوها ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني ناقصة ليس في زوال، ناقصة في الأجر، لأننا نصلي ويكتب لنا الأجر كامل، وبعضنا شطره وبعضنا ربعه وبعضنا عشره، بعضنا يصلي ولم تكتب له منها شيء. لذلك أقول في رمضان الحديث عن الصلاة مهم، لأننا لا يحتاج كثير من المسلمين الحديث عن وجوب صيام رمضان، ما يحتاج نحدث للناس أن رمضان ركن من أركان الإسلام، يعرفونه، أن الصيام فرض على القادر والبالغ والمقيم يعرفونه. ولكن نقول: انظروا في صلاتكم لتنظر، لينظر الله في صيامكم. ولذلك كما كرمت في المقدمة أن الله جل وعلا جميع شرائع الإسلام فرضت على أديم الأرض إلا الصلاة، رفع الحبيب، عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز السماوات العلا وبلغ سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام وهي تكتب المقادير، وما استطاع جبريل أن يلحق به، أي أن ما استطاع أن يعرج معه لأن المنزل علية، ثم أتى أمام رب العالمين جل وعلا وسمع الله كفاحا بلا ترجمان، فحمله هذه الصلاة. ولذلك هذه الصلاة ثقيلة فقط على المعرضين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع مهم كبيرة عليه لأنها جنته. ولذلك لما فرضها الله تأملوا أيها الأحبة، يفرضها الله 50، ثم إذا نزل الحبيب ويمر بكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولا زال بين ربه وبين موسى يسأله التخفيف حتى نادى العظيم جل وعلا أنها 50 في الأجر 5 في الفعل، ثم أنزل الحبيب في تلك الليلة وبشر الناس بعروجه. ولكن القضية هنا في المعراج والإسراء والمعراج أن هذا الشرف العظيم الذي ناله عليه الصلاة والسلام ناله حتى يحمل أشرف عبادة بعد التوحيد في دين الإسلام، بل هي رمز التوحيد، لأن الذي يقف أمام الرحمن يوحد الرحمن جل وعلا، يوحد الملك، يوحد الواحد. ولذلك أحبابي رمضان كتب الله لنا فرصة اللقاء به في صلاة، في صيام، في قيام رمضان، في فرائض رمضان. ودائما أحبابي ونحن نتكلم في رمضان تلاحظ أبو عبد الله نركز أحيانا على قيام، على التراويح، وأنت قلت أمس كلمة جميلة: صلاة في شهر ربيع الأول من فرائض الإسلام في أي صلاة من صلواتها الظهر عصر تزين في مقام الله وعند الله أجر صيام وقيام رمضان كله، هي في الميزان الصلاة الفريضة. الله أحب ما يحب من عبده أن يؤدي ما افترضه عليه. ولذلك الصلاة أيها الأحباب يكفي، وأقف إلى هنا، يكفي أنها آخر نداء للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو يجود بروحه مودعا هذه الدنيا: همس في أذني وأذنك وأذنك أنت يا مؤمن يا متبع، حبيبك يقول وهو يغادر الدنيا، ما قال ابن
ما قال استثمروا ازرعوا تزوجوا اجمعوا الدينار والدرهم، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.
الله.
الصائم الذي أضاء الصيام قلبه بالتقوى وحقق بصيامه التقوى وكأنما يعبد الله كأنه يراه ودخل في قلبه الشوق للقاء الله، والله الصائم لا يطمئن حتى يقف أمام الله. أنا أعرف كثيرا من الصائمين الآن يوجدون كبار سن وغيره، بعضهم أيها الأحباب بعضهم هو إنما هو بين الوضوء والصلاة، بين الوضوء والصلاة حتى تأتي العصر فليس هناك نافلة، فيمسك المصحف ويعقد الأنامل وكل ما له ماسح عبرته من التفكر الجميل العروج الجميل. ولذلك الصلاة إذا صلى الإنسان صلاة الأوابين وصلاة المخبتين وصلاة المتقين، إذا صلى هذه الصلاة فإن روحه تعرج كما عرج صلى الله عليه وسلم، تعرج إلى الله. ولذلك كان منهم من قال الله أكبر ينكشف الحجاب بينه وبين ربه، يستشعر ذلك. كل مكبر الله أكبر تنكشف الحجاب بينك وبين الله. كل تالي لسورة الفاتحة في الصلاة الحمد لله رب العالمين، الله جل الله في علاه يخاطبك يقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا إياك نعبد، هذا بيني وبين عبدي، آمين ولعبدي ما سأل. هذا الحوار الجميل، هذه النعمة لا يتلذذ بها إلا الصائم المخبت. وبعدين أحبابي الصلاة كانت ثقيلة علينا قبل رمضان لأن الصوارف كثيرة، ولأن الطعام هو أكثر ما يجعل الإنسان يستأسد في أخلاقه وتبقى طباعه فيها حدة ويبدأ في رأسه ثقل. لكن في رمضان عندما ضعف مجاري الشيطان، ضعف الشيطان في الجريان، يبقى أن الذي صفد هو المارد ويبقى القرين موجود. ولذلك يوجد هناك من يوسوس لبعضنا، القرين الذي يلزمني ويلزمك ويلزم كل أحد يوسوس لك. أكبر نجاح للشيطان في رمضان أن يصرفك عن الصلاة، أو أن يحول بينك وبين الصلاة، أو أن يحول بينك وبين ما تسمعه من قرآن. قيام الليل البارح التراويح فيه أناس يبكون من الفاتحة، يسمع الفاتحة فيبكي، وآخر ينظر في ساعته، وثاني يخرج جواله، والثالث يعني ينظر في ثريات المسجد وفي ورود الفرشة. هذا معناه أن هناك قلوب طهرت، وهذا الصنف الأول طهرت بالصيام وحقق الصيام تقواها، وأولئك لا يملون ليل نهار من لقاء الله. والله يا أحبابي لا يوجد جنة ولا يوجد لذة ولا يوجد سعادة تعدل أن تغتسل تتوضأ بماء قليل ثم تقف في مكان لا يراك فيه أحد ثم تكبر وتستشعر أن الله يراك وأنك تخاطبه وأنه يرد عليك، وأنك إذا ركعت عظمت وإذا سجدت دنوت، قمين أن يستجاب لك. ثم إذا فاضت العبرة وأنت بينك وبينه أفاض عليك من النعم ما يدهش عقلك. الصلاة محراب، الصلاة دوحة، الصلاة جنة، الصلاة أحبابي راحة. أرحنا بها يا بلال، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر. وأعجب اللي يقول مهموم، مغموم، ضايق، ديون، مرض، أين أنت عن الصلاة؟ لماذا تشكو حاجتك إلى الخلق؟ ضع حاجتك ودمعتك أمام الله في صلاة، وصلي يا أخي. إذا رجعت من صلاة التراويح لا حرج عليك أن تصلي مثنى 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 واصل إلى قبل الفجر، واجعل ختمات القرآن في الصلاة. معنى ذلك، ولذلك أنا أشير إشارة يا شيخ، أن بعض الناس إذا أراد يدعو سلم قال اللهم رفع يديه. يا أخي ضعها في الصلاة أفضل، ضعها في الصلاة، جميل أن تدعو بعد الصلاة، لكن أجمل منه أطل يا أخي في التشهد واجعل في آخره الدعاء، لأن الصلاة اتصال، أنت متصل. وكونك واحد قاعد يكلم واحد فلما انتهى وضع السماعة قال إلا على فكرة بقول لك شيء، خلاص وضع السماعة. صح. هذا مثال انقطع الاتصال. صحيح. كذلك اجعلوا أحبابي حتى عندك دعوة، عندك أنت دعوة تريدون أن تدعو بصلاح الذرية، بالشفاء من الأسقام، بالغنى، بتفريج الكروب، كل واحد عنده أمنيات وآمال كلها بيد الرحمن. يا أخي توضأ وصل، بعد الظهر صل، بعد الفجر ارتفاع الشمس صل، يا أخي الضحى صل، بعد بين المغرب والعشاء صل، إلى الفجر صل، واجعلها ركعات. كان من السلف من يحسب له إلى 100 ركعة في اليوم، معناها 100 اتصال بالرحمن. يا أحبابي جنة، جربوا ورمضان كما كرمت. إذن الصنف الأول هم الذين طابت قلوبهم واتقوا ربهم فهم دائما في صلة، وإن لم يكونوا في صلة في الصلاة فهم في مع القرآن. الثاني المسكين الذي رأى أن الصيام تكاليف ثقيلة لا تطهر قلبه بل تثقل حاله، فصام متذمرا وصام مع الناس ومع الخير يا شجرة صائمين نصوم، ونام عن الصلاة، وإذا قام في أي ساعة من ليل أو نهار نقر ما كان عليه نقرا. وبعضهم يعتقد أنه إذا صلى المغرب خلاص تكفر اللي قبل والظهر والعصر ما صلاها، وهذا المسكين في الأصل ما صام. إذا ما صام وليس له إلا الجوع والعطش، إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور، كلام اللي ما لا يعني والكلام اللي فيه كذب وغيبة يجعل الصيام مفرغ من الروح، فكيف الذي لا يصلي؟ كيف الذي لا يصلي؟ نسأل الله السلامة والعافية. أحبابي اجعل يومك كله بداياته نهاياته الصلاة. في قرار يجب أن نتخذه، يجب وجوبا من باب الإرشاد وليس واجبا شرعيا، وهو اتخذ قرار أن أكون متوضئا كل يوم قبل الأذان. اثنين، أن آتي للمسجد قبل الأذان لأتابع المؤذن هناك، وما أجمل متابعة المؤذن مو في البيت، متابعة المؤذن في المسجد. ولذلك سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما أذن المؤذن من 40 عام في مسجده صلى الله عليه وسلم إلا وأنا في المسجد، ومنذ 30 عام ما رأيت ظهر مصل. وكانت تقول بنته وكان يروى عنه صلى الفجر 50 سنة بوضوء العشاء الليل كله بينه وبين الرحمن. أسرار، اتخذ قرارا تتابع المؤذن، لأن متابعة المؤذن أيها الأخيار معناها تعلق القلب بالمسجد، والله جل وعلا جعل من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. ما نخرج يا أخي، أقبح سؤال اسمح لي يا أبو عبد الله اللي يقول كم باقي على الإقامة، يا أخي أنت ما تدعى؟ كان بعض السلف يقول بئس القوم الذين لا يدعون إلا لإقامة الصلاة، بئس. لماذا؟ لأن ما يجي يا أخي، لو في واحد بيوزع فلوس يا أخي صرنا ماسكين الأسرة الأولين وقبل التوزيع بساعة حتى يعطينا مالا من أموال المال اللي عنده. طيب يا أخي تأتي للكريم في بيته، أقدم. إذن توضأ قبل الأذان. ثانيا كن في المسجد، يعني خل خروجك للمسجد قبل الأذان ب5 دقائق، بحيث أنك أول ما تدخل يبدأ يؤذن تتابعه، ينتهي تصلي. ثانيا عليك أخي الحبيب أن تكون في الصف الأول. بعضهم يدور يا شيخ الأركان والأعمدة والمتاكل يمين يسار، يا خليك خلف الإمام الله يجزاك خير، واجعل نفسك دائما على يمين الصف. فقد ثبت في الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. عليك أيضا باستخدام السواك، السواك لأنه التمهيد للقاء الرحمن. كيف تتفوه وتتكلم فتؤذي الملائكة أحيانا بفمك، لكن التسوك معناه تعطير الأنفاس لخطاب الرحمن وكلام الرحمن جل وعلا. ثم بعد ذلك صلي 2 ركعة. ثانيا الخطوة الثانية أو الثالثة، أكثر من مكثك في المساجد حتى تألفها. ما بين الظهر والعصر ما فيك نوم، اجلس. تريد تنام ساعة، اقرأ القرآن إلى 2:30 إلى 1:30، ثم اذهب إلى البيت ونم لا حرج. بعد العصر ما عندك يا أخي، لسنا ما لنا بنلف سمبوسة ولا نصنع طعام ولا نسوي شيء. نشكر الله خاصة الرجال، وهنيئا لك أيها الرجل يا من تحتسب. ليه ترجع للبيت؟ اجلس في المسجد. إذا صليت المغرب ارجع للبيت بعد العشاء، امكث بعد التراويح ساعة. والله إن كثير من الصالحين أراهم بعد ما ينتهون الناس أخذ ماء بعد التراويح، ثم سحب المصحف وقرأ جزءا، ثم قام أحيانا وركع ركيعات وجعل القرآن فيها. قبل الفجر خلك في المسجد بوقت تشرب فيه ماء، ثم صلي. لا تخرج، لا تخرج، وصية محب أنصح بها نفسي أولا، لا تخرج بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لأنه بعد الصلاة 2 ركعة لك أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة، والحديث قوي سنده. ولذا أحبابي جميل جميل والله، والله أنا من الجنة أن يكون رمضان أقول لك اقرأ قرآن أبد. إذا مكثت في المسجد ستذكر الله، ستقرأ القرآن، ستبكي، لأن فيها حياة التفكر. والمكث في المساجد في 20 الأولى من رمضان يهيئ النفس ألا تطيب بعد ذلك في العشر الأواخر إلا بالاعتكاف. بما أن الله جل وعلا جعل لنا عبادة وهي أكلة السحر التي يحب الله جل وعلا من عباده من اتبع سنة نبيه، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وتسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو السحر، والسحر آخر الليل وهو وقت الاستغفار، وقت الاستغفار وهو وقت أيضا تجلي الله جل وعلا. فنحن في صلاة الفجر في العام كله كما كرمت كان عندنا بعض النقص، وكان بعض شبابنا ينام قبيلها وبعضهم يسهر. العجيب هذه الأزمان، قديما كان اللي يترك صلاة الفجر لأنه نائم من عقب العشاء ما قام، الآن المعظم اللي يتركون صلاة الفجر نائم قبيل الفجر وفرط في الصلاة. الآن في رمضان أولا تعاهد أكلة السحر ولو بتميرات، بعضهم يتعشى وحدة ونص عشاء ثقيل، ثم بعد ذلك يحط رأسه وسحبه ولا يقوم إلا الظهر، نقول أو يقوم ويرفع رأسه يشرب ماء ويحط رأسه. طيب رفعة الرأس هذه معناها أذان الفجر قد حان، فلماذا تعيد رأسك على الوسادة من جديد؟ واعلموا أن الشيطان يثقل رؤوس عباد الله عن صلاة الفجر. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أي العبد عقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد وكل عقدة عليك ليل طويل فارقد. ولذلك أنا أنادي أخواتي أن يكون لهن مصلى، مكان طيب مطهر مطيب جميل، لأن بعضهم تصلي في الصالة، تصلي في باب عند تحت الدرج، تصلي في مدخل باب من الأبواب، ولذلك ليس لها مكان محدد في الصلاة. جميل أن يحدد الإنسان لأبنائه الصغار البنيات وأمهم في البيت مصلى. وأعجبني أن بعض الناس من حرصه بالصلاة من تفصيل بيته يوم أن بنى جعل هناك غرفة جميلة داخل الصالة، حط لها حواجز خشبية جميلة وجعلها مصلى.
تصلح لي عمرون الآن
حصل لي. نعم يصلح لي عمرون مثل أبو عبد الله أحيانا. فجميل أن يكون الإنسان يضع هذا. فنقول للمرأة إذا صلت وهي في مصلاها اللي حددته، السنة أن تمكث في المصلى نفسه، ألا تخرج، لا إن كانت مثل مريضة في الأرض تؤذيها فلها أن تنتقل للكرسي، كرسي بجوارها على طرف سريرها، لا حرج إذا كانت تصلي في غرفتها، ثم تذكر الله حتى يرتفع الشمس ثم تصلي ركعتين وتنال بذلك الأجر الوارد في ذلك.
جميل. ما يتعلق بعجزها عن الفدية؟
إذا عجز الإنسان الصائم عجز عن الصيام ثم عجز عن الإطعام عجزا حقيقيا، لأن بعض الناس يقول له أنت عاجز عن الطعام ما شاء الله وتشوفه يقول والله يا شيخ أنا، وهو مكلمك على بجوال
آخر موديل،
هالجوال هذا يطعم 500 مسكين. ولذلك نقول للذي إن فعلا عاجز في بعض بلاد المسلمين، يوجد بعض العجز المساكين الذين لا يستطيعون إطعام بل هم أفقر، كما كان في حديث ذاك الذي قال ما بين لبيتيها يا رسول الله أفقر مني، الذي وقع على أهلي في رمضان، ثم أعطاه الحبيب الطعام الذي أتى إليه ليتصدق به فتصدق به على نفس الفاعل للمحظور، فتسقط الكفارة عن العاجز، ورب العالمين غفور رحيم لا يكلف نفسا
ولو اغتنى يا شيخ.
فإذا اغتنى تكون دينا عليه، يعني بعد غنى مثل سنة سنتين 7 10 20 سنة اغتنى يبقى، لكن إذا استمر فقره فقد سقطت عنه الكفارة. الجميع يعني يشتكي انفلات القلب منه وهو بين يدي الله، يشتكي انقلاب القلب على غير الخشوع في الصلاة، يشتكي أنه لا يرضى أن تختم حياته على أي صلاة. يعني أنا وياك أبو عبد الله صلينا العصر والجميع صلوا العصر، هذه العصر هذه أترضى أن تكون آخر صلاة لك؟ كلنا نبغى نعيد، لو قيل لنا أعيد سنعيد. طيب نحن لا نرضى على ماذا في صلاة العصر الماضية؟
وجود نقص،
نقص الخشوع، ولا الركوع موجود والسجود موجود والفاتحة قرأناها، هذه أركانها. طيب كيف يجمع الإنسان قلبه وهو بين يدي الله؟ أولا يصلي صلاة المودعين اللي ذكرنا في صيام المودعين. لو أن الإنسان إذا صلى قال هذه آخر صلاة لي، تغيرت صلاته كلها،
كما يطلب بعض المحكومين عليهم بالقصاص. نعم. أنه يطلب أنه يصلي ركعتين
ويؤدي ركعتين وهو يعلم أن هاتين أنها آخر صلاة له،
ولديه كلها طعم ووقع
لها
خاص.
طعم ويخرج منها ودموع سائلة. صحيح. جميل أحبابي أن نصلي صيام صلاة المودعين. الثاني كما قلت منها انتظارها مما يجعل الصلاة خاشعة ويجعل الإنسان يشعر بلذتها انتظار الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
هو في صلاة يا شيخ خلال هالعشرين دقيقة.
الله أكبر، هو في صلاة. ولو جلس من المغرب إلى العشاء هو في صلاة. ولو تأخر الإمام، بعضنا يناظر الإمام مطوع، وين مطوع؟ ما جاء، أقيمه، ما عاد الله خير، طلعت الشمس. بعضهم مسأل الله العافية ساجنه الشيطان، سجن يبي يطلعه، الشيطان يريد أن يخرجه، فلا يتلذذ بالبقاء في المسجد وهو في صلاة. إذا انتظار الصلاة مما يعين. الثاني كما قلت قديما أو قبل قليل، الوضوء لكل صلاة، لكل صلاة. ترى بعضهم ما شاء الله يصلي صلاة المغرب بوضوء صلاة الظهر، وبعضهم يصليها ممتدة ما شاء الله ويتذكر متى رحت باقي، وبعضهم يكون محصورا ومع ذلك لا يريد أن يتوضأ. الوضوء تنقية للعبد من الذنوب والآثام حتى تخرج الآثام من تحت أظفاره كما ورد في الحديث. ولذلك قال الحبيب: لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس. أيضا منها متابعة المؤذن، منها دخول المسجد بالرجل اليمين، منها أيها الأحباب صلاة النافلة، منها استشعار أنك بين يدي الله، وإذا سجدت أنك في أقرب مكان إلى الله، منها أن تستغفر بعد النهاية، إذا انتهت الصلاة استغفر، لأن لابد أن يكون فيها نقص. هي صلاة التراويح وهي التي يجتمع الناس خلف إمام واحد يصلونها، أهل العلم في ذلك على أقوال، لكن الراجح أن صلاة التراويح هي قيام الليل، ولذلك من صلاها مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم.
دعنا نقول صلاة القيام في أول الليل وصلاة القيام في آخر الليل.
نعم، واعتاد بعض الناس أن يسميها تراويح نسبة إلى الراحة لطولها. ولاحظ تأمل الناس الآن، هم ما يحتاج ما تعبوا حتى يرتاحوا، ولذلك يصلي بعض الأئمة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقم الله أكبر. فبعضهم يعني يلحقه، يلا يلحقونه لأنه بيخلص في 3 ساعة أو نصف ساعة عموما. ولذلك هي سميت التراويح، والسنة فيها الإطالة. والسنة في صلاة التراويح وهي قيام الليل أن يصليها 11 ركعة، يعني 4 ركعات قيام، ثم يشفع بركعتين، ثم يوتر بركعة واحدة. وإن صلى 13 ركعة 5 ركعات قيام ثم ركعتين شفع وواحدة وتر، لا حرج في ذلك، وهذا هو السنة في ذلك. السنة أيضا لمن صلى مع الإمام ألا يذهب منه ولا يتركه حتى ينصرف.
كيف ينصرف؟
يعني ينصرف أي ينتهي من صلاته. وقال بعض أهل العلم ينصرف يعني ينصرف بوجهه إلى المصلين، لأن بعض الناس يصلي ركعتين جزاه الله خير ويخرج ويخرج، وبعضهم يوتر خارج، يعني إذا صلى الإمام مع الإمام صلى مثلا تبارك الله 4 ركعات، قام الإمام للشفع أو للوتر انصرف، فإذا سألته قال: أنا أريد أن أوتر آخر الليل. يقال من صلى مع الإمام أول الليل فليوتر معه، ولك أن تصلي في آخر الليل مثنى
بدون وتر،
وبدون وتر، ولا تجمع يعني أكثر من وتر في ليلة واحدة، وهذا هو الأفضل. أيضا من فقهها أنه يشرع للنساء أن يحضرن هذه الصلاة، لأنها خير عظيم، لأنها تشتمل الدعاء، فلعل رحمة تتنزل على أهل مسجد برحمة واحد، فتشمل الرحمة كل من كان في المسجد كله، وهذه نعمة من الله، فلا تحرم أيها المؤمن. بعض النساء تريد الصلاة فيمنعها وليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعندما حدث بهذا الحديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما حدث بها قال أحد أبنائه: والله لم نمنعهن، يعني ما أرضى غيرة أن تخرج زوجتي إلى المسجد وتمر في أوساط الناس أو نحو معها متحجبة. فغضب عليه غضبا وطرده من مجلسه. قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أفعل؟ ومن هنا نقول لإخواننا لا يتشددون. العجيب أنها إذا قالت بروح للسوق قال روحي، ها، وإذا قالت بروح المسجد قال مهو بلازم. وهذا أحبابي حرمان للنفس وللأهل. النساء بهن عاطفة، ولعل الله يحيي قلب بعض الغافلات بصلاتها مع جماعة المسلمين وسماعها للتلاوة، غير أني أنبه هنا وهو من فقه صلاة التراويح ألا يهتم المصلي بموسيقى الصوت ونغمة الصوت ويترك المعنى الجميل الذي هو يقرأه القارئ. بعضنا يحب أن يصلي مع فلان لأن صوته جميل، هل تبكي عينك معه؟ قال لا. هل تجد قلبك هناك؟ لا، لكن ماذا؟ لأن صوته جميل. طيب إذا كان الصوت جميل وتأتي لأجل الصوت، أخشى أن تكون تصلي لصاحب الصوت هذا، ما تصلي لصاحب القرآن الذي أنزله جل وعلا.
الله أكبر. نعم شيخنا الكريم، لو تحدثنا عن الأسباب المعينة التي تدفع المرء المسلم إلى قيام الليل.
منها أولا تخفيف الطعام. تخفيف الطعام مما يعين الإنسان على قيام الليل، لأن كثرة الطعام والبطنة تذهب الفطنة. الثاني سؤال الله، الدعاء، اللهم أيقظني في أحب الأوقات إليك حتى أقف بين يديك. أن الإنسان يدعو، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، الدعاء. الثالث أيها الأحباب تواصي، التواصي في البيت، كل واحد منا يحث الثاني على قيام الليل، صلي فلان، صلي يا فلانة، من تصلي معنا في المسجد يا فلانة، إذن لا تتركي قيام، لأن بعضهم إذا ما صلت في المسجد ما صلت في البيت، وهذا خطأ. قوم الليلة، المرأة لها أن تقوم الليل وتصلي في بيتها. منها أيها الأحباب التواصي، التواصي مع الصالحين، التواصي مع الصالحين اللي ألفوا قيام الليل، قومني الله يجعلك في الجنة، مرني. مثل بعض الشباب الآن ما وده يطلع اليوم، لكن واحد من الطيبين من طلاب الحلقات الفضلاء قال أنا بروح أصلي في المسجد الفلاني، أمرك وخل نخرج قبلها بساعة، يمدينا نقرأ ربع جزء نصف جزء قبل الإمام، فيخرج ما كان نيته يصلي اليوم كله، لكنه لما مر ذاك الصالح مر أو اتصل عليه
حفزه على الطاعة،
حفزه على الخير. منها أكل الحلال، فإن أكل الحرام يحجبك من صلاة الليل كلها ولا تتلذذ بلقاء الله. أكل الحلال والموظفين نناديهم أطيبوا مطعمكم حتى تتشوفوا وتفرحوا بلقاء ربكم جل وعلا.
نعم شيخنا الكريم، كيف نقوم هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ونصلي ونحن نغرد في دنيا السعادة والفرح والحبور؟
وهي دائما أعيدها، قيام الليل مهره أو ثمنه جنات النعيم.
الله.
قيام الليل تستلم بعد ذلك ليلة القدر في قيام الليل، تدارس القرآن في قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف نقوم؟ نقوم أحبابي بما ذكرت آنفا، ومنها أن يصلي الإنسان متلذذا فرحا مشتاقا، لأن كل ما لديه، يعني لو واحد عنده هم، ما تلاحظ يا شيخ أن بعض الناس إذا عنده ديون ولا مريض ينكسر بين يدي الله
ويفزع
للصلاة، وعند الاختبارات بعض طلابنا قبل رمضان بشوي ما شاء الله يصلون، وبعضهم تقول تقومهم وتقول صل، الرياضيات غالية أو الرياضيات صعبة، كأننا نربط أبناءنا أن يصلوا لتحقق لهم احتياجات الدنيا. نحن نقول لأبنائنا الآن ونقول لأنفسنا نصلي قيام الليل لندخل الجنة، لأن بعض الأبناء يرى من أبيه أحيانا هو اللي متربع على السفرة ويقيم الصلاة، وتلقاه يقوم أهم شيء يقوم، وأحيانا إذا شاف نفسه ثقيل قال الله أكبر وصلى جنب السفرة. الأب الذي يرى أبناؤه قلة أو عدم وزن الصلاة بوزنها فإنه غالبا لا يقتدي بها،
التربية بالقدوة.
أحسنت. والثاني أن يحرص الأب أن لا يخرج إلا وهم معه، صلوا ويطلع مع الباب ما ندري، وذلك إذا رجع يسأل الأم صلوا قبل حلال أفطر، يعني لا تكدر على عيالي بطقهم، يعني لماذا؟ فدائما هيئ أبنائك معك، متوضأ نتوضأ المغرب كلنا قبل الفطور، فإذا إلا إذا كان في الفطور لحمت حاشي فلا حرج بأن يتوضأوا بعدها، لأنهم لو أكلوها انتقض وضوءهم
في الحساء
مثلا. فنقول فإذا توضأنا قبل الفطور جميل، أن نقول لأبنائنا جميعنا نتوضأ نسير. ثالثا اجعل أبنائك معك أو حولك. بعض الناس إذا دخل المسجد أقبلوا عليه، راح الولد دورة المياه، والثاني مصلى النساء، والرابع للثلاجة يشرب ماء، ها، والأب راح للصف الأول، ثم وسمعنا حربا يعني
ضروس,
ضروس في الصفوف الخلفية,
وكر وفر,
وكر وفر يكون من أبنائه. لابد أبنائك أن يكونوا معك. ثالثا ادعو لهم, اللهم اجعل الصلاة قرة عينهم, ادعو لهم, لابد يسمعون الدعاء. خامسا لابد أن يراك أبنائك في النوافل تصلي في البيت, النوافل غير التراويح, يعني صلاة صلاة مثلا الوضوء, ركعتي الوضوء, صلاة الضحى, السنة الراتبة. والسنة الراتبة أفضل فعلها في البيت, إلا إن كان الذي يصليها يقتدى به. إذا كان يقتدى به فليصلي في المسجد, لأن بعض الناس إذا ما صلى في المسجد لربما وهو يقتدى به قال العوام هذا ما هذا وهو فلان ما صلى, إذن نحن ما علينا شرها. نعم.